السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والحكم حكمك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيها الإخوة الكرام، احفظ الله يحفظك، واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو عنوان لقائنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع حضراتكم. أيها الإخوة الكرام، إن من أخص صفات الله تعالى صفة الخلق، فكما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، أي كل ما سوى الله وأسمائه وصفاته مخلوق، الملائكة، البشر، الجن، السماوات والأرض، الكرسي، العرش، كل ما سوى الله وأسمائه وصفاته مخلوق، ومن جملة المخلوقات الملائكة، وهو عالم عجيب يدلل على عظمة الخالق سبحانه وعلى كمال قدرته، ولهم خصائص وصفات، بل لهم وظائف وظفهم الله تعالى لها، ومساكنهم السماء، ولكنهم يهبطون إلى الأرض لتبليغ أوامر الله الشرعية، أي بالوحي، أو تنفيذ أوامر الله القدرية. فمنهم الموكل بالوحي كجبريل، ومنهم الموكل بالقطر والسحاب والخصب كميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور كإسرافيل، ومنهم الموكل بحفظ الجبال، ومنهم الموكل بحمل عرش الرحمن، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم من وظفه الله تعالى بقبر الحبيب المصطفى يبلغه الصلاة والسلام من أمته، ولهم وظائف لا يعلم عدها ولا حدها إلا الله، ومنهم الحفظة. ونقف اليوم مع هذا الصنف من الملائكة، وهم الذين وظفهم الله تعالى لحفظ الإنسان، الحفظة كما قال تعالى ويرسل عليكم حفظة، والحفظة ليتبين لك عجائب قدرة الخالق وتراقب الله تعالى في أقوالك وأفعالك الظاهرة على الجوارح والباطنة المتعلقة بالقلب. الحفظة ينقسمون إلى قسمين: حفظة للأبدان والأرواح يحفظون على الإنسان بدنه وروحه من كل من يريده بسوء وشر، يحفظونه من الأحداث والأسواء. فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه وتخلوا عنه وتركوه للقدر، كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له أي للإنسان، أيها الإنسان انظر إلى رعاية الله لك وحفظ الله لك واهتمام الله تعالى بك. له معقبات أي جماعة من الملائكة يعقب بعضها البعض، تأتي جماعة بعد جماعة. من بين يديه ملك من أمامك يحرسك، وملك من خلفك يحرسك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي القدري من الأحداث والأسواء. ملائكة تحرسك بالليل ثم تصعد إلى الله، وتنزل ملائكة أخرى لتحفظك بالنهار، هكذا دواليك مدى الحياة. ملكان بالنهار يحرسانك، وملكان بالليل يحفظانك، ملك من أمامك وملك من خلفك يحفظونه من أمر الله. ولعلك تتذكر معي ازاي يا مولانا، ما الحوادث اللي بتحصل دي ايه، وفين الحفظ دي؟ احيانا العربية تميل وهتنزل الترعة وتحصل حادثة وتصادم، يقول لك الحمد لله ده ناجى مفيش فيها اللي خدش. وواحد ممكن يكون راكب عجلي ويدخل في توك توك ورجليه تتكسر، واحد يبقى ماشي على رجليه وتضربه عربية يموت. فالحفظ درجات، والملائكة من أمامك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله بما أمر الله وقدر. فإذا جاء قدر الله أي الذي قدره عليك خلوا عنه، تخلوا عنه ليقع المقدور. هذا هو الصنف الأول من الملائكة الحفظة. الصنف الثاني أو القسم الثاني من الملائكة الحفظة لك هم الذين وكلوا بك ليحفظوا عليك عملك من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الخالق والمخلوق. يحفظون عليك عملك من الأقوال والأفعال الظاهرة أي التي تجري على الجوارح والباطنة، حتى ما يجري على القلب من هم وخواطر ووساوس أقدرهم الله تعالى على الاطلاع على ما يدور في خاطرك فيكتبوه، يحفظون عليك عملك في صحيفة هي التي تقرأها بنفسك يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهي الصحيفة التي إذا نظرت فيها يوم القيامة تقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهؤلاء الحفظة للعمل هم الذين قال فيهم رب العالمين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقيان عنك العمل، إذ يتلقى المتلقيان وهما الملكان الموكلان بحفظ عملك عليه، عن اليمين ملك يكتب الحسنات، وعن الشمال ملك يكتب السيئات، قعيد مراقب لك ملازم لك يرقبك في كل لحظة لا يفارقك طرفة عين. ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء من الخير او الشر او غير ذلك، يكتب ويسطر عليك في صحيفتك الا لديه رقيب يراقبه ويلاحظه ويلازمه لا يفارقه طرفة عين. لفظ كلمة لا يتركها حتى لو قلت سنأكل اليوم كذا وكذا تكتب، سنذهب اليوم الى كذا وكذا تكتب. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد مراقب له. احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك فانه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهابه الشجعان. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كما قال سبحانه. ملكان بالنهار لحفظ البدن والروح، وملكان بالنهار لحفظ العمل عليه. فأنت بالنهار بين أربعة أملاك، وفي الليل بين أربعة أملاك آخرين، فالذي وكل بك من الملائكة ثمانية. يا الله، رايح جاي نايم قاعد مسافر في المسجد، كل طرفة عين يحيط بك أربعة من الملائكة، ملك من أمامك وملك من ورائك لحفظ بدنك، وملك عن يمينك وملك عن شمالك لحفظ عملك. هؤلاء الأربعة ينزلون في صلاة الفجر ويظلون معك إلى العصر، ثم يعرجون إلى الله، ويهبط أربعة آخرون يداومون معك طوال الليل، وهكذا دواليك طوال الحياة، كما قال الحبيب المصطفى فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون، أي جماعة تعقب جماعة، جماعة تأتي بعد جماعة، فيلتقون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم طوال الليل إلى الله فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب الملائكة دي هتعطي تقرير عنك لله في الوقت دي بالذات بإيه؟ الملائكة اللي هتصعد وتسيبك اللي سهرت معاك طول الليل وتصعد إلى الله عند صلاة الفجر وتنزل جماعة أخرى وتعطي التمام لله: أتيناهم وهم يصلون أي العصر، وتركناهم أي الآن وهم يصلون الفجر. أين تكون في هذين الوقتين؟ في المسجد حقا، قائم لله تصلي وتتعبد، أم جالس أمام المقاهي، أم جالس أمام الفضائيات، أم جالس في الطرقات؟ تعطي الملائكة التمام لله عنك، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين، أي وكل الله تعالى بكم من الملائكة الحفظة التي تحفظ أبدانكم وتحفظ أعمالكم، كراما أكرمهم الله، ينبغي علينا أن نكرمهم ولا نؤذيهم بعمل المعاصي وهم يطلعون علينا. استحلفك بالله، لو الشيخ محمد حسان ماشي معاك من طناح للمنصور ماذا ستصنع؟ هل ستلتفت بعينك يمنة أو يسرى لتنظر إلى امرأة متبرجة وهو يراك؟ هل تتكلم بكلمة قبيحة وهو يسمعك؟ حقيقة لا والله، ولو خانتك عينك لرددت الطرف حتى لا يؤاخذك، فكيف بالملائكة التي لا تتركك ولا تفارقك طرفة عين؟ وقال الله تعالى فيهم: كراما كاتبين يكتبون كل ما يبدر منك من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة متعلقة بحق الخالق والمخلوق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. بننسخ عن طريق الملائكة. أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، أي نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. تراقب الملائكة الحفظة لعملك، ولذلك فإن الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه وسلامه فسر لنا كتابة الملائكة للأعمال. أي عمل؟ وهذا يبين ويدلل على عجائب قدرة الله الذي أقدر الملائكة على الاطلاع على قلبك فضلا عن جوارحك ما يدور بخاطرك. تبقى نايم على السرير وبتفكر في حاجة، الملك يكتب عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بين الحبيب المصطفى هذا مفسرا، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك أي فصلها، أي عن طريق الملائكة. تقول الملائكة يا رب هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو أعلم، الملك اللي هو موكل بحفظك، يا رب هذا عبدك يريد أن يدور بخاطره وخلده وفكره وقلبه، لم يتلفظ بهذا، دليل على قدرة الملك بالاطلاع على خاطرك، وهو أعلم أي رب العالمين بعبده. فيقول الله تعالى للملك ارقبوه، كما قال تعالى إلا لديه رقيب يراقبه يلازمه لا يفارقه طرفة عين. اسمع، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وحده، وإن تركها بعد أن فكر فيها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإنما تركها لأجلي. خلي بالك من الجزئية دي، هذا في السيئات، ارقبوه إن عملها اكتبوها عليه سيئة واحدة، وإن تركها أي وصرف النظر عنها فاكتبوها له حسنة كاملة. ليه يا رب؟ إنما تركها لأجلي. والحسنات وإن هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، ولم يعملها، فإن عملها فاكتبوها له عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال الحبيب المصطفى ولا يهلك على الله إلا هالك. ما معنى هذا الحديث العظيم في حياتنا؟ وهذا الحديث مثله كمثل قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. تدبر معي عجائب القرآن كده، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا أدنى التضعيف، أقل رتبة في التضعيف عشرة للحسنة، وقد تضاعف الحسنة إلى مئة، مئتين، تلتمية، سبعمية، إلى أضعاف كثيرة. وانظر إلى عجائب القرآن، من جاء بالحسنة شرط فيها رب العالمين أن تجيء بها يوم القيامة، لأن العبد قد يعمل الحسنة في الدنيا ولا يجيء بها، لأنه قد أبطلها بالرياء وعدم الصدق، لأنها بطلت عليه لأنها لم توافق شرع الله ولا سنة رسول الله. ولذلك شرط رب العالمين أن تأتي بها يوم القيامة، وكذلك السيئة. إذن العمل للحسنات والسيئات والهم بالحسنات والسيئات، عمل الحسنات وعمل السيئات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فضل من الله، والسيئة بواحدة لا تتضاعف عدل من الله. فأنت في عملك مع الله بين فضل للحسنات وعدل مع السيئات، والحسنة تتضاعف بعد العشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة بما يحتف بها من القرائن، كما قال ابن القيم، قال: فالرجلان يقفان بين يدي الله في الصف الواحد، وما بين صلاة أحدهما إلى الآخر كما بين السماء والأرض. مش كل واحد يعمل حسنة تتضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لا، إنما تتضاعف الحسنة بهذه الصورة من التضعيف بحسب ما يقترن بعمل الحسنة من قرائن، كالإخلاص فيها، كالصدق عند عملها، كموافقتها للشرع والسنة، كاستشعارك للامتثال لأمر الله حين تعملها، واستشعارك للأجر والثواب حين تعملها، وفضل الزمان والمكان التي تعملها فيه. فمن يصلي ركعتين الوتر بعد العشاء قبل أن ينام لا يتساوى في التضعيف كمن صلاهما في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، لفضل وشرف الزمان. من صلى في مسجدك هذا لا يتساوى في التضعيف كمن صلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. إذن التضعيف يكون للحسنة على حسب القرائن المحتفة بالعمل، أما السيئة فمن عدل الله تعالى أنه لا يكتب عليك بالسيئة إلا سيئة واحدة، ولكن السيئة تعظم بعظم الذنب، السيئة تعظم بعظم الذنب. ليس من دخن سيجارة كمن تناول مخدرة، وهذا عاص وهذا عاص، وهذا كتب عليه سيئة وهذا كتب عليه سيئة. فإن التضعيف لا يجري في السيئات عند جمهور العلماء إلا ما ورد عن الإمام أحمد أن السيئة تتضاعف في البلد الحرام المكي، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وما ورد في حق أمهات المؤمنين أيضا: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لحق السيئة ومكانة النبي وقدره وحقه. هذا بالنسبة لعمل الحسنات والسيئات. أما بالنسبة للهم، ما يدور في القلب من عمل الحسنة والسيئة، هذا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، عرفنا من عمل الحسنة تتضاعف إلى 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب ما يحتف بفعل الحسنة من قرائن، ومن عمل السيئة لا يكتب عليه إلا مثلها. فما الهم الذي يتناساه كثير من الناس؟ كما ورد في الحديث: فمن هم بفعل حسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة. من هم وفكر وعزم على فعل حسنة ما ولكنه لم يعملها كتبت له حسنة عند الله كاملة في صحيفته، كما جاء في الحديث: فإن عملها كما سبق أن ذكرنا تضاعفت له. السيئة: من هم بفعل سيئة ما، الهم بالسيئة على 3 منازل. خلي بالك، المنزل الأول أن تهم بفعل سيئة وتدور السيئة بخاطرك ولكنها لا تستقر وساوس، هذه يعفى عنها ولم تفعلها، كما قال الحبيب المصطفى: إن الله تعالى تجاوز لي، أي للنبي، كرما للنبي لأمته، عن أمتي ما وسوست صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. الوساوس بالسيئة التي تدور بالقلب يعفى عنها. المنزل الثاني: من هم بفعل سيئة ما وعزم عليها ورتب لها وهيأ نفسه على فعلها ولكنه تذكر الله ولم يعملها خوفا من الله وحياء منه، فين الصورة دي؟ عند مين؟ عند مين يعقد النية في قلبه على عمل سيئة ما وتهيأت له الأسباب وأصبح متمكنا من فعلها ثم تذكر الله فخاف من الله واستحيا منه وتركها؟ مجرد الهم هذا، كما ورد في الحديث: فإن هم بفعل سيئة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإنما تركها لأجلي مخافة من الله وحياء. يبقى إما لم تستقر السيئة في خاطره هذه يعفى عنها، وإما أن تستقر السيئة في نفسه ويعقد عليها ويعزم ويتركها خوفا من الله وحياء من الله، تكتب له حسنة كاملة لأنه ترك السيئة من أجل الله. المنزل الثالث والأخير، من هم بفعل سيئة وعزم عليها ووطن نفسه عليها وتهيأت الأسباب لفعلها وتمكن منها وعمل يرتب لفعل المعصية أيا كانت هذه المعصية، ثم صرفه صارف عنها خارجا من إرادته، صرفه صارف خارجا عن إرادته عن فعل هذه المعصية، ما تركهاش خوف من الله، كالمنزل الثاني، كمن ذهب ليسرق ورتب للسرقة فلما وصل إلى المكان وجده مراقبا فرجع. ومن أراد أن يزني وهيأ للجريمة فلما ذهب لاقترافها وجد المكان مغلقا، كمن أراد أن يشاهد فيلما خليعا وهيأ له فلما بدأ بمشاهدته انقطع التيار الكهربائي، كمن أراد أن يدخن سيجارة بمخدرات وهيأ نفسه عليها فدخل أبوه، هذا وذاك وهذا وذاك، الذي ترك المعصية بعد أن عزم عليها لصارف خارجا عن إرادته كتبت عليه سيئة، فإن عملها كتبت سيئة أخرى. يا الله، ايه العظمة دي؟ طيب فين المراقبة دي؟ إذن العبد يؤاخذ بأعمال القلوب. نعم، تعال معي إلى مصداق ما قلنا، إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بين الله أنه إثم، وهذا الظن هو أن يدور في خاطرك ظن السوء عن أخيك المسلم، وهو عمل قلب، تظن بأخيك المسلم ظن سوء وانت نايم على الفرشة كده، يوم الشيطان يجي يقول لك ايه ده فلان الفلاني، ده هو راجل وحش، ده المرأة الفلانية دي ماشيها بطال، وتظن بيه ظن سيء وانت نايم بدون دليل قاطع على ما تظن. بيّن الله تعالى أن هذا اسم يكتب عليك بما يدور في خاطرك، وكما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. خلي بالك للآية اللي فاتت بتاع سورة الحجرات: إن كثيرا إن بعض الظن إثم، الظن اللي بيدور في خاطرك عن أخيك المسلم دون أن تظهره يكون هناك دليل قاطع على ما تظن يكتب عليك اسم. كمل معايا الآية كده، شو بتقول ايه الآية؟ ولا تجسسوا. وهيجي بعد منها كمان حكم، ثلاث احكام ورا بعضهم. قال لك ما تظنش باخوك المسلم ظن السوء بدون دليل قاطع، لان دي اسم. ولا تجسسوا، لا تفتش وتبحث وتسأل الناس عن عيوب اخيك الذي ظننت به سوء. تقول انا بيدور في ذهني ان الراجل ده وحش، تبدأ تسأل الناس عن عيوبه عشان تتأكد من الظن اللي جواك. اسم اخر، خلاص اتأكدت من العيوب، يوم ربك يقول لك ايه؟ كفاية عليك كده، ظنيت ظن السوء، كان المفروض تقف عند دي وما تفتاش وما تسألش. طب انت تماديت وفتشت وسألت وتأكدت انه فلان بيعمل عمل غلط، اقف لعند كده. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما تنقلش، ما تروحش تقول. يبقى الغيبة المحرمة اللي هي كبيرة من الكبائر بدايتها ايه؟ خواطر القلب بظن السوء. احسم المسألة من البداية، اذا دار في خاطرك عن اخيك المسلم سوء اصرفه عن خاطرك ولا تتمادى فيه، سواء عمل هذا العمل ام لم يعمل. انظر الى عجائب القرآن. طب احنا النهاردة فين تطبيق هذا الكلام؟ وانا هسألك بعد الخطبة في سؤال واحد. خواطر القلب اهي، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، الحب ده هو ارادة السوء للمسلم او المسلمة، ارادة السوء عليه هذا الوعيد، انك تريد السوء. تقول نفسي اشوف فيه يوم، وتريد السوء بقلبك. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا سعيت لإظهار هذا السوء بالقول أو العمل فكبيرة أخرى. ده اللي يحب يشوف السوء والشر في أخوه مسلم بس عشان الناس تتفرج ويفضح. طيب ما مجالسنا بيحصل فيها ايه؟ مش خواطر القلب، مش خواطر القلب. ولذلك العبد يؤاخذ بما يدور في خاطره، بما هم وعقد وعزم في قلبه. مجرد العزم والعقد والنية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسب القلب. كما يعاقب العبد على ما يدور في قلبه من حقد وحسد وعجب وكبرياء، يؤاخذ عليه. ومن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة كاملة، لأنه تركها لأجلي. أما إذا لم يتركها لأجل الله كتبت سيئة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنا هسأل سؤال في نهاية الخطبة. الكلام اللي احنا سمعناه ده نقدر نقوم وننفذه ونطبقه فعلا اسبوع واحد؟ طب ثلاث ايام؟ طب النهارده وبكره؟ خلي بالك اللي بدور في قلبك. نقدر نطبق الكلام ده اسبوع؟ لا، انا عايزه ثلاث ايام بس، انا عايزه النهارده وبكره بس. ودي ثمرة العلم، العمل به. شوف الملائكة الحافظة بتحفظ عليك ايه وبتراقبك في ايه فيما يتعلق بالجوارح الظاهرة والقلب الباطن من الأقوال والأفعال المتعلقة بحق الخالق والمخلوق. والله أنا بسأل واحد من إخواننا الملتحين بقول له يعني نقدر نعمل بالمسألة دي إيه؟ قال والله ما نقدر نعمل ساعتين اتنين. راجل يعرف حقيقة نفسه بس. طب مجالسنا فيها إيه؟ ويبقى الاسم ان احنا بنروح المساجد وبنصلي ما بنسيبش ولا ركعه في المسجد. وايه اللي بيدور في حياتنا عن الناس؟ انا ما بقولش حاجه يا مولانا، ده انا بس بقول له حصل لفلان الفلاني كذا 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 كذا. طب مش دي غيبه؟ اما يحصل لي مشكله او مصيبه وانا مش عايز حد يعرفها وانت تعرفها وتروح تنقلها لواحد تاني او واحد من المشايخ، مش دي غيبة كبيرة؟ معقول يا مولانا؟ امال هي الغيبة ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره، تذكر عن اخوك المسلم الشيء العيب اللي فيه، العيب فيه بس يكره ان ينذكر بالعيب ده. قال امال لو كانتش العيب فيه بقى ايه بقى دي؟ امال لو كنت بفتري عليه؟ ثم هدى اللي النبي قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول. يجي يقول لك يا مولانا أنا بقول كلمة الحق، أنا بحط صوابعي في عينين التخين واللي غلطان بقول له. حرام يا أخي، حرام. أيوة، انت اطلعت مني على عيب في خلقي. خلي بالك يا حبيبي، في خلقي ده انسان شديد، غيبة كبيرة، بس لانني اكره ان انذكر بالعيب ده رغم انه فيه، في خلقي، في ديني. تقول ده راجل قليل الدين، بس كبيرة من الكبائر. في بدنه، في جسمه، في مشيته، في مشيته ماشي يتمايل. بتقول شوف ماشي عامل ازاي، كبيرة من الكبائر. في ثوبه، بتقول شوف الراجل المقلق اللي هدومه وسخة، كبيرة من الكبائر. في دابته، شوف الراجل ابو حمارة عرجه، كبيرة من الكبائر. في بيته، في زوجته، في اولاده، كبيرة من الكبائر. ذكرك اخاك بما يكره، وانا اكره ان تذكرني بما في من العيوب، فان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، ارتكبت بهتانا وكبيرة من أكبر الكبائر بافترائك على أخيك المسلم. أرجع لسؤالي ثاني قبل ما انهي الخطبة، نقدر ننفذ الكلام اللي سمعناه دي كم يوم بصدق؟ أسبوع؟ ثلاث أيام؟ النهاردة وبكرة بس؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ على المسلمين قلوبهم.